عند الخطبة يقول مالك رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. خطب يخطب خطبة وخطب يخطب خطبة. خطب يخطب من باب نصر ينصر إذا صعد المنبر وخطب الخطابة بين الناس، تقول خطب يخطب. وإذا طلب زواج امرأة قلت خطب يخطب خطبة. والخطبة قالوا مأخوذ انتم من الخطبة لكن خصت بالنساء، أو قالوا من الخطب، الخطب العظيم، والزواج أمر عظيم لأنه إحداث بناء مجتمع جديد أو لبنة أو أسرة إلى آخره. تخطي وتحويل تكون أجنبية لا يحق له النظر إليها ولا سماع صوتها، فإذا به بالخطبة بالعقد لا يحق لها أن تفارقه، أصبح انعكست الآية لحد بعيد. فيقول مالك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إن هذا الأمر من المصلحة أو المفسد. متى يكون مصلحة ومتى يكون مفسدة؟ إذا خطب إنسان امرأة هم بين أحد أمرين، إما قبلوا وتراضوا وركنوا إليه وبقيت المفاهمة على بقية الأمور، إيش تصدقها، فين تسكنها، متى الدخول، متى يلزم، هذه الأشياء التي يحتاجونها. فبعد ركون الزوجة إلى خاطبها حرمت الخطبة عنائذ. أما والله بنت فلانة طيبة أديبة حشيمة كذا، تقدم يا فلان اخطبها، مين أنت، والله فلان كذا، لا والله نعمل نستخير الله، هذه يمكن أول كلمة نستخير الله، ولا الاستخارة ما جات طيبة، بدل نقول لا شوية والله تقدم فلان، ما لم يكن الركون الباب مفتوح. وإذا حصل الركون وقفت، لماذا؟ لأنهم إذا ركنوا إلى إنسان ركنوا إليه برضا واختيار ولا باضطرار، ها؟ باختيار، وليس أمامهم في العرض إلا هذا الشخص وهو الذي تقدم، واطمأنت إليه نفوسهم ورضيت به الزوجة وتهيأ الجو إلى هذا الاتجاه، فجاء إنسان وجد كثرة وفرة من المال أو وجد شيئا آخر فأرسل إليهم، الله سمعت لكم تقول زوج فلان، سمعت أني بقيت لكم 10,000، عندي 20,000 أعطيكم، يبغى يسكنها مع أمه وأبوه، لا أنا أفرد لها سكن مستقل، يبغى الله، بدأوا لي طبعا إيش يبغى يسوي هؤلاء، بدل 10-20 وبدل المعاناة والمشاركة مع أمه وأبوه مع مثل ما بيقولوا، حتبغى في إيش سكن مستقل، والله بنتنا نبغى ندور لبنتنا الراحة. حتى لو كانت الزوجة راكنة للخاطب الأول أهله حيقوا فيها حيكونوا ورائبك، ما يصلح لك، لا وش الدوري من وراء هذا، هذا ما شاء الله ما ايش متيسر حاله، سيفسدون عليها عاطفتها على الزوج الاول، ستصبح في صراع مثل هذا. حينما يتفشى في المجتمع ماذا سيكون؟ ولنفرض انه غلب بمطامعه وميلوها اليه وتزوجها، ماذا يكون موقف الخاطب الاول من اهلها ومن المعتدي هذا الذي اختطفها منه؟ ايش اللي حيصير في المجتمع؟ ها؟ الله يبارك لك بالرفيع والبنين، والله الله لا يبارك لك ولا يكذب. تبقى المسألة ايش؟ كأنه يعني دق مسمار في موضع حساس يؤذي به الأسرتين على الأقل. فأصبح 3 أسر متعادية. أسرة الشخص اللي خطب وركنوا إلي وبعدين رفضوهم. ليش؟ لقلة المال، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأسرة المرأة التي ركنت ثم غدرت، وأسرة هذا الغاصب المعتدي. وإذا كان كل خطبة على خطبة الآخر حتوجد عداوة بين ثلاثة أسر في بلد، يعني بعد سنة كم يكون البلد كلها متعادية. ولكن فلان اسمع والله نعم اخطبوا، لا اصبر، والله فلان خطبه، وش فلان هذا؟ ما لك شغل. ونحترم الكلمة بين المسلمين، ونحترم شعور الناس، ونحترم قدراتهم، ونقف. أما تدري أنك إن أدليت بمالك اليوم وأفسدت على هذا خطبته، غدا ستأتيك البنات، وسيأتي من يفسد على بناتك أيضا خطبتهم، كما تدين تدان. وهذه أمور في الحياة. فلو الكبراء الأكابر أو كبار الناس في السن يخبرونكم بالأحداث الواقعة. إذا السنة النبوية المطهرة منهج حكمة ومنهج رحمة ومنهج إصلاح ووفاق بين المسلمين. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيعه، ولا يسم على سومه. الثلاثة جاءت في حديث واحد. كيف لا يبيع على بيعه ولا يسوم على سومه؟ ايه، جيت عند التاجر وشفت الدكان القماش هذا كم هذا؟ المتر ب10، 9 8 7 كذا، اخر كلام 9 ريال، تبغى تاخذ ولا توكل على الله؟ طيب انتهيت، والله الفلوس ما هي، انا راح اجيب الفلوس واجي. هذاك في الدكان الثاني سامع، تعال ايش بك رحت ما اشتريت؟ قال والله اتفقت على 9 وراح اجيب 9، وش نوع القماش؟ كذا كذا، شوف هذا زيه هو بعينه بس ب8، روح جيبه تعالى هبيعك بيش ب8. باع على بيع مين؟ بيع اخيه. ليش؟ اقول يا اخوان، شاهدت بعيني ووقع لي هنا في المدينة، وكان قريبا من المسجد قبل أن كانت العادة في المدينة قبل أن يتأهل الإنسان يذهب إلى القهوة يشرب الشاهي، ولا في بيته يسويه العجلان اللي يبغى، رايح مشوار تأخذ سكر، ما في قهوة تجيب لك شاي مع مصنوع، لا إلا وقت الموسم ما يعرفون أحد، تأخذ أنت السكر ناشف والشاهي ناشف، وتروح للمحل اللي ترتضيه او الى بيتك وتصلح ليش الشاهي مع سكرك، فيقرتسون السكر والشاهي على حسب البراريب في القهاوي ب3 قروش او 4 او 6 او 8، لها اسماء في الايه مقاييس في القهوة. فجيت لشخص رايح على البيت سكر وشاهي ومقرتس القراطيس قدامه، قراطيس السكر في علبة وقراطيس الشاهي في علبة، حتى اللي يجي ياخذ ناول ويروح. مدت عليه قيمة السكر والشاي. ثورة يا اخوان، ما بقولكم من السلف ده، يعني في عصرنا. فاخذ قيمة السكر واعطاني السكر ورد لي قيمة الشاي. وش قال؟ خذ من جاري، اشتري الشاي من جاري. انا شايف الشاي مرصوص عندي. تقول ليش ما تعطيني انت؟ حب الاستطلاع عاد. قال ليش ما تعطيني انت والشاي قدامك؟ قال لا، انا قد استفتحت، جاري لسه ما استفتح. تقول يا جماعة في الاخلاق هذا، ها؟ اثر من اثار ويؤثرون على انفسهم ولا لا؟ ما بها خصاصة ولكن اخلاق. مسألة بتاعت ربع ريال. فإذا به رأى جاره لم يبع لأحد بعد وهو قد باع، وجاره لسه ما جاله أحد، قم يقسم البيع بينه وبين جاره، خذ السكر والشاي خذه من جاري. الله، ظنيت إن الشاي اللي عنده ما هو طيب، ولا ليش السبب، ولا فلوس قليلة، إيش هو؟ حب الاستطلاع يجزع. ايش ليش ما تعطيني من الشاي اللي عندك؟ انا شايفه معبي. كلا، جاري الى الان لم يستفتح. عشان يستفتح هو كمان. الله يجزيك بخير. والله الرجل موجود انه على قيد الحياة الى الان، وجاره الثاني ما ادري عنه. فهذه الاخلاق يا اخوان، السنة النبوية. يا الله اكبر، فين روح الانسان اذا غمض عينيه، اغمض عينيه عن نور النبوة؟ شوف الاخلاق الهية. اسألكم بالله، كم هي الرابطة بين هذين الدائعين فيما بينهما؟ حسد وحقد ولا اخوة ومحبة؟ وش ندور في العالم غير هذه؟ العالم الان يتطاحن على هذه البيعة، على هذه الصف، كل يريدها. ما وجد المعسكر الشرقي والغربي الرأسمالي والشيوعي او الاشتراكي الا من اجل هذه الصفة. ما نشأت السوق الأوروبية المشتركة إلا من أجل هذه الصف. عجز العالم، وهذا حديث نبوي واحد تبقى آثاره إلى أن نعيش ونراها ونسمعها ونلحظها ونلمسها. ولا يدع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسم على سومه. نفس الشيء، كم بسيارتك ولا ابغى ابيعها؟ طيب بكم؟ بخمسة الاف، بستة، باربعة، بسبعة؟ اشوف، اشاور لسه لين ما حصل البيع ولا حصل الركون. تعال، كم سامها منك؟ ولا سامها بسبعة؟ لا، نصيبها بثمانية. طب ما هذاك راح يشاور، وانت قلت له نشاور، ولسه المشورة ما انتهت، وانت سام في السوم عشان تفسد على ذاك شراء، عشان عندك شوية زايدة. قد تكون السبعة الاف اللي عنده تعادل 70,000 مما عندك، ما تعبت فيها كما تعب هو. اذا هذا المبدأ، عدم الاعتداء على الكرامة، على الكلمة، على المروءة، على الامانة. لا يخطب احدكم على خطبة اخيه، ولا يدع على بيعه، ولا يسم على ثومه. الفقهاء يقول ايضا ولا يشتري على شرائه. اخذوها من ايش؟ يبيع على بيع. مثلا هذا صاحب الايش؟ القماش، او صاحب السيارة، قلنا لا يبيع على بيعه. يجي يقول انا بيعك اياه بثمانية. يجي لو جاء احد وش بهذا ما اشترى القماش؟ قال والله اتفقنا على ايش؟ على تسعة. روح يجيب الايه؟ الفلوس. لا، خذ تسعة ونص واعطيني القماش. يبقى اشترى على شراء الايش؟ اللي ذهب. سواء يبع على بيعه او يشترى على ايش؟ على شرائه. يعني لا يحترم كلمته مع الاخر. كل ذلك لصلاح الناس ولصلاح نفوسهم قبل كل شيء. اذا هذا مبدأ وضعه صلى الله عليه وسلم، ومالك اقتصر على جزء الحديث لا يخطب احدكم على ايش؟ على خطبة اخيه. ثم يفسر لنا مالك معنى هذا، ليس على العموم، ولكن اذا تراكن الخاطبان ولم يبق الا المفاهمة، متى يكون الدخول ومتى يكون الجهاز ومتى ومتى الاشياء التي تجري العادة بين ايش؟ بين الناس، ان يؤجل الموضوع المفاهمة عليها. اما مجرد خطبة يمتنع الناس كلهم، هذا فساد يدخل على الناس. بمجرد ما خطبها انسان لا احد يخطبها ابدا، طب راح ولا رجع، هون عنها، بس يرجع يشبكها بخطبة عشان الناس ينكفوا عنها، هذا مضر عليها، يروح يتزوج غيرها وتبقى هذه معلقة. لا، محل النهي حينما يتراكن الطرفان على هذا الزواج، وتبقى المفاهمة على المكملات والتنفيذ والتتمات، حينئذ يكف الخاطب. من حكمة مالك رحمه الله في هذا الكتاب بيّن لنا لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وهذا على خطبتي. متى تكون الخطبة؟ في لها زمان ولا مكان؟ ها؟ ولا مطلقة؟ تقول يا جماعة، خطبة الرجل للمرأة للزواج لها وقت ليل نهار في الستة ولا مطلقة؟ مطلقة، طيب ولا بكر ولا عامة في الناس؟ عامة مطلقة. فيأتي مالك وينبه على أن تلك الخطبة لها وقت تحرم فيه. متى؟ حينما تكون المخطوبة معتدة بعد نكاح وطلاق، لا يجوز لك أن تتقدم بخطبتها، ولكن يمكن أن تلوح، أن تعرض، تلمح كما يقول العوام. كيف تلمح؟ كما الآية الكريمة ليس عليكم جناح إيش؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم. يقول في المعاريض مندوحة عن الكذب. المعاريض بدل ما الكلام يجي دغري كده عدل، لا يجي بالعرض كده من جانب، زي ما تقول لمحة عين. الكناية لا تصرح. فسرها مالك. وكيف يكون؟ يجي للمرأة، كيف حالك يا فلان؟ طبعا من وراء حجاب، ولا يرسل لها امرأة. الله يعظم أجرك، وإن شاء الله ربنا حيعوضك خير. طب ما كل واحد حيعوضه خير، مش معنى منك أنت وهالخبر هذا. بعد فترة يا فلانة لا تفجري، الزمن قريب، إن شاء الله يسوق لك خير. والله أنك يا فلانة بنت حلال، والله أنك كريمة وامرأة فاضلة، والله كثير من يرغب فيك. انت خطبتها لنفسك؟ ها؟ قلت لها ابغى اتزوجك ولا لا؟ ولكن ها يعني خلي في بالك، هذه معاريض. لا يجوز للانسان ان يخطب امرأة وهي معتدة. وليش ما يجوز؟ يقول الفقهاء العدة جعلت حق من ثلاث جوانب، من حق الزوج، ومن حق الرحم، ومن حق الله سبحانه. فكونها من حق الرحم ومن حق الزوج ومن حق الله، أي حق من تلك الحقوق يجب الوفاء به. ومتى ما علمت المرأة بأن رجلا فاضلا كريما يتقدم لخطبتها، إذا كانت العدة ثلاثة قروء، ثلاثة حيض مثلا، والحيضة تقعد ستة أيام، وبين الحيضة والحيضة 20 يوم، 25 يوم، يخشى العلماء أن تعتذر أقل مسمى الدم وأقل ما سمى الطهر، وبدل ما تكون عدتها في 3 أشهر تخليها في 2 شهر، تقول خلاص أنا طهرت، أنا خارج من العدة، تتعجل من أجل زواجها. احنا قلنا من أول ذات الدين ما تعمل هذا، لكن قال الفقهاء مخافة أن تتعجل النسوة العدة من أجل الرغبة في الزواج. ولذا قالوا من تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما ولا يجتمعان مدى الحياة أبدا، معاملة لهما بالنقيض. فمالك بيّن لنا حكم الخطبة على الخطبة، ثم يبين لنا مرة ثانية متى تحرم الخطبة ولا يجوز ذلك. والمراد بالخطبة هنا هو طلب الزوجة، وليس الكلام الذي يقوله العاقد في صورة خطبة قبل أن يعقد العقد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق، يا أيها الناس، يا أيها الناس، قال صلى الله عليه وسلم. هذه خطبة بين يدي العقد، ليس المراد بالخطبة على خطبة أخيه تلك الخطبة الرنانة التي ترغب في الزواج، ولكن الخطبة هنا هو طلب الزوجة لنفسه من وليها. والخطبة موجودة في الجاهلية وجاء الإسلام وأقرها. كانت تقول عائشة كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء، وذكرت أنواع من الأنكحة، وهي أصحاب الراية، ويدخل الرجل على المرأة، وتختار كذا وكذا، وما عليه النكاح اليوم تخطب المرأة لوليها فيزوجها. وحديث أبي طالب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من آمنة بنت وهب حينما من عبد الله، وزواج نعم في خطبة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة لما جاء أبو طالب إليها وفي قومها وتكلم وأثنى إن محمدا من لا يوزن به فتى في قريش إلا رجح عليه دينا وخلقا وكذا وكذا، وإن كان في المال قل فما أحببت نصباقث عليه، وإن له رغبة في خديجة بنت خويلد ولها فيه مثل ذلك. فخطبها لأهلها وتحمل الصداق من عنده. إذن الخطبة في هذا الباب موجودة في الجاهلية وموجودة في الإسلام، وهو الطريق السليم أن تعلن الخطبة ويعرف الناس فلانة خطبت لفلان. أما المفاهمة قبل إعلانها فهذا أمر عادي. نرجع بعد الخطبة أو الخطبة، ما ابتدعه الناس من دبلة الخطوبة. تلك القضية يا إخوان، يذكر الكتاب الاجتماعيون من غرائب الزواج أو من تاريخه في الأمم والشعوب، ألفت في هذا مؤلفات عديدة. كانت الأمم البدائية حينما تريد أسرة أن تتراحم مع أسرة أخرى وتتناسب معها ماذا تفعل؟ لا يبعثون الخاطبة ولا يبعثون من يسأل، لا، يرسلون هدية. يقول بعض الكتاب ولو حزمة ثوم، على حسب مستويات الأسر. فالأسرة الراغبة تبعث بهدية، ما لها عادة أن تبعث، فيعرف المهدى إليهم تكون عندهم العروس، فيعرفون ببعث تلك الهدية وعندهم شاب وعند هؤلاء فتاة. تبقى الهدية معناها ايه؟ ها؟ الهدية من الشاب للفتاة، ليس من هذا وذاك. فإن كانوا عازمين على أن يتقدموا للزواج قبلوا الهدية أهلا وسهلا، وإذا كانوا لن يزوجوهم رفضوا الهدية، لا نقبلها، حنا في غنى عن الهدية. فإذا رفضوا هديتهم يبقى معناها إيه؟ انتهينا. الآن سرت إلى الناس الدبلة، ليش؟ إعلان بأن الفتاة هذه صاحبة الدبلة مخطوبة لا يتقدم أحد لها، وأن هذا الشاب صاحب الدبلة أيضا مخطوب، مو خاطب، لا مخطوب. ليش؟ حتى لا تتعرض له الفتيات يعرضن أنفسهن عليه. ولكن خطر الدبلة إذا ضاعت، شكت الفتاة، جاء الزواج، طبع للزواج وجاء الأولاد، الولد نزع الدبلة من يد أبوه؟ لا، وتبقى الدبلة موجودة وكأنها حرز، إن ضاعت الدبلة ضاع الزواج. يعني هي الحياة الزوجية ما تربط إلا بدبلة؟ لا، وللخطبة لا ترد إلا بالدبلة. الإسلام جعلها علنية وجعلها معلومة عند الناس، خطبت خلاص كف الناس عنها. وليس في المجتمع الإسلامي فتيات يتعرضن للرجال في الشوارع، لا، إذا رغبت امرأة في رجل أخبرته لا مانع في ذلك، إذا ارتدته لدينها أو لدينه ولأمانته. والرجل العاقل والله إنه يخطب لبناته أكثر مما يخطب لأولاده. الولد يتزوج بيده الطلاق يطلق ما تشاء، لكن البنت إذا ربطتها مع رجل من الذي يفكها؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. إذن التخير والخطبة هي الخطوة الأولى، ولا حاجة إلى تلك الدبلة، اللهم إلا من باب الفرحة، من باب الشعور، نتجنب الذهب على الرجال، لا نبدأ حياة زوجية كريمة بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. نلبسها ذهب، نلبسها ألماس زي ما تبغى، لكن أنت كرجل كشعار مثلا تبادل شعور أو تقليد، فلا كن تقليد معه معصية، يكفيك ليش الفضة كما قال صلى الله عليه وسلم فلعبوا بها لعبة. إذن هذه الخطوة الأولى في هذا الباب، في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب النكاح، آداب الإيش؟ خطبة النساء، وحكم الخطبة على خطبة أخيه.